ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة البرهان في ضيافة موسيفيني. ما الذي يمكن ان تقدمه يوغندا للسودان؟
الحكومة بشقيها المدني والعسكري لم تتفق على مقابلة اسرائيل ولم تتفق بعد على مسألة التصدي.
بنك السودان يضع سياسات جديدة لتصدير الذهب.
بالعكس قرارات زي دي قد تكون مضرة أكثر من أنها مفيدة لأنها ما مدروسة وما مؤسسة لأي تجربة.
غلاء الأسعار يطحن المواطن، فماذا تفعل السلطات؟
أنا بتذكر بأنه السكر ده ب19,000 فجأة أصبح الصباح يعني بيجي ب21.
ولدينا مواد أخرى ستستمعون إليها في حينها. نستهلك العادة بعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان.
المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تعلن عن مقتل شخصين ونهب 4 عربات بينها عربة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في حادث نهب مسلح بولاية وسط دارفور. لجنة الأطباء الموحد تقول إن قوة من الأجهزة الأمنية الانقلابية اقتحمت بنك الدم المركزي بالخرطوم في 17 مارس وهشمت زجاج أبواب المبنى وروعت العاملين به وسرقت هواتفهم. مصادر تكشف مواصلة أفراد الأجهزة الأمنية في ترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم بالقرب من مستشفى الزيتونة في الخرطوم. لجنة المعلمين المركزية تعلن مواصلة التصعيد وتكشف عن جداول إضرابها لشهر مارس. المكتب القيادي للتجمع الاتحادي يطالب إطلاق سراح جميع المعتقلين من أعضاء لجنة إزالة التمكين وصوار لجان المقاومة وجميع المعتقلين السياسيين. البرهان وموسيفيني يبحثان في كمبالا تطورات الأوضاع في السودان وسبل حل الأزمة السياسية. الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم الحرية والتغيير يقول إن الوضع في السودان يحتاج لإطلاق عملية سياسية يسبقها تهيئة بيئة ملائمة تشمل لإيقاف القتل وكافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. بنك السودان المركزي يصدر قرار بحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية والأجانب أفراد وشركات عدا شركات الامتياز العاملة في التعدين، والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقلل من أهمية القرار. سعر الدولار يشهد استقرار في البنوك بينما واصل في الصعود في السوق الموازي ليوم الجمعة. لجنة إزالة التمكين المجمدة تعلن عن شروع اللجنة الانقلابية في إرجاع المنهوبات العامة المستردة والتخلص من الأصول عن طريق البيع وتحذر من الخطوة. والي غرب كردفان خالد أحمد جيلي يؤكد التزام حكومته بتوفير الخدمات الأساسية وبسط الأمن في محلية الميرم المتاخمة لدولة جنوب السودان. السلطات بمحلية العباسية تقل بولاية جنوب كردفان تعلن عن ضبط أكثر من 100 دراجة بخارية وعدد من الأسلحة قالت إنها تستخدم كأدوات لارتكاب الجرائم بالمنطقة. التنسيقية العليا لأبناء الرحل بولاية غرب دارفور تصف تصريحات والي الولاية خميس بكر الخاص بالصراعات في الولاية بأنها غير محايدة. غرفة البصات السفرية تعلن عن زيادة 40% في تذاكر السفر. المواطنون والتجار في سوق الفاشر يشكون من زيادات كبيرة خاصة في سلعة السكر.
شكرا أمين. زار قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان يوغندا والتقى بنظيره يوري موسيفيني. فما الذي تعنيه هذه الزيارة وما هو الغرض منها؟ الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ فيصل الباقر تحدث لجولة السودان اليوم حول هذا الموضوع.
زيارة الفريق البرهان ليوغندا واضح أنها هي مواصلة لزيارته الأولى ليوغندا اللي تم فيها مقابلة رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، وفي ذاك الوقت كان الفصيل الأممي في الحكومة عنده ما يمكن أن يقول لا، وبالتالي وجهت تلك الزيارة في ذلك الزمان باعتراضات أبرزها الاعتراض السجل وزير الإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح، وملخصة أنه الحكومة بشقيها المدني والعسكري لم تتفق على مقابلة إسرائيل ولم تتفق بعد على مسألة التطبيع. بعد 25 أكتوبر 2021 هذا الانقلاب العسكري كامل الدسم، هذا الانقلاب فتح الباب واسع للبرهان لمواصلة ما بدأوا في الزيارة الأولى حول مسألة التطبيع الإسرائيلي السوداني. وقد كان تواصلت بعد ذاك اللقاءات بين ما يسمى بالخبراء العسكريين أو الخبراء الإسرائيليين والعسكريين السودانيين إهابا وإيابا، وكانوا بيجوا والإسرائيليين بيجوا وبيزوروا المؤسسة العسكرية نسميها، كذلك عسكريين يذهبوا إلى إسرائيل ويزوروا إسرائيل هناك. والآن واضح إنه زيارة البرهان لكمبالا الهدف الأساسي منها هي تسريع هذا المشروع، مشروع التطبيع، لأنه توقف فجأة، يعني توقف فجأة. عموما المسلمين السودانيين دائما يدعوا إنه التطبيع مع إسرائيل أو العلاقات مع إسرائيل الهدف بتاع اقتصادي، ويتحدث دائما عن التقنية الإسرائيلية الزراعية العالية الممكن يستفيد منها السودان. لكن في الحقيقة الهدف الأساسي من هذه الزيارات هو المسألة بتاعة إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل. القصد الأساسي فيه هو إسرائيل تبحث عن منفذ في البحر الأحمر، وتبحث عن قواعد، وتبحث عن وجود في البحر الأحمر، وتعتقد إسرائيل وفق ما رشح في عدد كبير من الصحف والمجلات والإذاعات والأخبار العالمية، إن إسرائيل بتعتقد إن السودان ممكن يكون بوابة جيدة جدا للعلاقات الإسرائيلية الإفريقية. وفي البال إنه دول إفريقية مجاورة عندها علاقات جيدة مع إسرائيل. واضح إنه برضو البرهان بعد ما ذهب إلى يوغندا كمبالا سافر من هناك إلى جنوب السودان، وده برضو يؤشر إنه مسألة التطبيع في البال، وكذلك المسائل الأمنية. البرهان سافر معه وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وسافر معه مدير المخابرات، وده بيؤكد إنه الزيارة عندها طابع استخباراتي وأمني، وممكن يقابل مسؤولين إسرائيليين. وعادة اللقاءات الشبيهة بتتم بسرية تامة، ودائما برضو الغلاف بتاع أو بتغلف بأنه استقر رئيسان مثلا موسفيني والبرهان وتحدثوا عن علاقات الثنائية وتطويرها وإلى آخره يعني.
نعم.
ودي ما عاد الناس يعني تمر على الناس.
طيب يعني إذا نظرنا لحقيقة أن البرهان ده قائد انقلاب حصل في السودان، وانقلاب يترنح يعني من ما عمله، الأمور تزداد سوء كل يوم، وفرصة بقائه في الحكم هي فرصة ضعيفة لأي ناظر يعني من الخارج بيشوف الحاجات عاملة كيف ويشوف الحراك في الشارع. إسرائيل بتراهن على البرهان لسه بتفتكر؟
عادة الأنظمة اللي تشبه نظام البرهان إسرائيل بيكون لها يعني طعم ساهل، لأنه هو البرهان أيضا بيحتاج لدعم، بيحتاج لتأييد، بيحتاج إذا مثلا البرهان عايز الدعم الأمريكي، تأييد الأمريكي والتطبيع مع أمريكا إلى آخره، بيقول له والله يا أخي إذا عايز أنت هذه الدعومات عليك أن تطبع مع إسرائيل. إذن البرهان بيبحث عن حتة يعني قشة يتمسك بها في سبيل استمرار هذا الانقلاب واستمرار انقلابه. عموما هل نقول المثل الشهير أنا حوره ليكون يعني المتمسك بإسرائيل ضهبان أو حيقع، لأنه هذا الشعب ثورة واضحة، حرية سلام وعدالة، والبرهان فعل ما لم يفعله أي يعني عسكري سابق في العنف والقتل والتقتيل وبيع السيادة إلى آخره.
نعم.
البرهان يعني بغض النظر إذا التقى مع إسرائيليين أو ما التقى مع إسرائيليين لن يغير ذلك من المشهد السوداني الساخن اللي احنا بنشوف الشباب والشابات بيخرجوا في مواكبهم، في مظاهراتهم، في مسيراتهم بشكل منظم وأكثر تنظيم وأكثر وعي وده يقلق يعني البرهان ويقلق المجموعات الإقليمية اللي عايز السودان يكون دائما تحت الوصاية الأجنبية.
أستاذ فيصل باقر، أنا شاكر لك كثير الشكر على حديثك لبرنامج جولة السودان اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ورد في الأخبار أن بنك السودان بصدد وضع سياسات جديدة فيما يتعلق بصادر الذهب، وأن البنك يحظر تصدير الذهب للأفراد والجهات الحكومية والأجنبية، وسيقتصر التصدير على شركات الامتياز العاملة في مجال التعدين. في جولة السودان اليوم تحدثنا مع المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل حول جدوى هذه الخطة.
أنا أفتكر أن الذهب أصول المشكلة في السودان هي مش الجهات اللي بتصدر، لكن أي جهة ممكن تصدر الذهب عن طريق القنوات الرسمية والموارد بتاعت العملة الصعبة تمر عبر البنوك، ما في مشكلة لأنها بتكون جزء مرصود في ميزان المدفوعات والميزان التجاري للسودان. لكن المشكلة في التهريب، مشكلة الحكومة أسهل اللي هي ما قادرة تواجهها، أنه الناس اللي بيهربوا الذهب دي البنوك، وكمية الذهب اللي بتتهرب كم هي أكثر من نص الذهب اللي بتصدر بطريقة رسمية. هي دي المشكلة، مشكلة الحكومة المفروض تواجه المشكلة دي. لكن أي ذهب يتوجه يتصدر عن طريق القنوات الرسمية، بنعرف أنه حجم المبلغ الذي تم بيعه كم، وهو بيكون جزء من ميزان المدفوعات، الدولة ممكن توجهه حسب أولويات الاستيراد. لكن المشكلة الأساسية هي مشكلة الذهب اللي بيهرب، واللي بيهرب الذهب منه، هذا السؤال.
طيب يعني في الحالة زي دي القرار ده هل عنده أي معنى ولا هو قرار صوري ساهي؟
ما عنده أي معنى. الحكومة تعرف تماما منو بيهرب، والتهريب ده أغلبه قاعد يتم عن طريق المواني الرسمية للدولة، وعند القدرة إذا هي كانت عندها الإرادة كأنها توقف التهريب ممكن توقف.
نعم. طيب يعني خلاف الإجراءات البوليسية
ما في اقتصاد في العالم بحلو بإجراءات بوليسية، ودائما في الدول الديكتاتورية الفساد بيكون مؤسسي في المؤسسات ذاتها، المؤسسات البنود باحفظ الأمن والقانون بيكون جواها الفساد، ودي المشكلة.
يعني البنوك معروف انها برضو بتبني رصيد من الذهب عشان يعني تحافظ به على قيمه العمله. الحاجه دي
البنك المركزي طبعا ده الجولد ستاندرد، طبعا ده اتلاشى من سنه 71. لكن اذا كان عندك رصيد من الذهب طبعا ده بيديك القدره في انك تتدخل بانك تبيعه اذا كان دار ترفع قيمه عملتك، لانه بتبيعه بعملات حره.
نعم.
الجولد ستاندرد ده اللي هو ده ما يعرف باتفاقيه بريتن وود وقعت في 45، ده اتلغى في سنة 71 لما نيكسون رفض يدفع وقية بتاع الذهب لأي 37 دولار يطبعه، وبالتالي انتهى الجولد ستاندرد. لكن استيل أي بنك مركزي عنده احتياطي من الذهب، لأنه بيبيع الذهب إذا دار يرفع من قيمة عملته في حالة تدهور.
ويعني هسه بنك السودان عنده الفرصة دي أيضا في أنه يشتري ذهب، ويعني ممكن يساعده في الحفاظ.
بنك السودان ما بيقدر يكون احتياطي لأنه عنده عجز كبير. أنت بتكون احتياطي متين لما يكون عندك فائض، ما انت عندك احتياجات بتاعت استيراد، وعندك موارد اللي هي مباشرة ومنظورة وغير منظورة، المنظورة من التصدير العادي والغير منظورة من المقتربين والسياحة والحاجات الثانية. فإنت السودان قالوا محتاج لحوالي 10 مليار دولار للاستيراد، وصادراته لا تتعدى 4 أو 5 مليون، معناته عنده أكثر من 50% عجز، فبالتالي ما بقدر يكون احتياطي لأنه إنت معجز، إنت مفروض تسد العجز عشان تكون احتياطي. زي إنت عندك مصروفات مرتبك ما بيكفيك، ما بتقدر توفر.
طيب يعني بالنسبة لزول ما عندي أي فكرة عن إنه البنوك عاملة كيف ولا السيستم الاقتصادي عامل كيف، البنك لما يقوم يطلع قرار زي ده بالحظر، هل هو عنده آليات للمراقبة بيقدر بيراقب الجهات ولا الأفراد الممكن يتورطوا؟
الاقتصاد السودان ده مدار بطريقة آد هوك، ما عنده أي مؤسسية وقائبة لكل الأسس العلمية سليمة والأسس الممارسة تجربتها وممارستها، فبالتالي في تخبط في إدارة الاقتصاد، وده هو نتيجة للخراب المستمر اللي احنا عايشينه. في تخبط مستمر، النازل عايشين في تخبط مستمر، فبالتالي هم ما حيصلحوا أي حاجة. بالعكس قرارات زي دي قد تكون مضرة أكثر من أنها مفيدة، لأنها ما مدروسة وما مؤسسة لأي تجربة. النازل بقوموا مع الصباح يحلموا لين بحاجة يطلعوا قرار، فدي المشكلة.
نعم،
دي المشكلة.
أستاذ حافظ إسماعيل، أنا شاكر لك كثير على هذه الإيضاحات.
شكرا لك. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
شكا المواطنون بمدينة سنجا بولاية سنار من زيادات كبيرة في أسعار السلع الأساسية مع اقتراب شهر رمضان، بينما أكد تجار ضعف الإقبال على الشراء. وأفاد مواطنون أن الأسواق بالمدينة تشهد زيادات كبيرة وتذبذب في الأسعار، خاصة السلع المتعلقة بشهر رمضان. المواطنون في جميع أنحاء السودان يرزحون الآن تحت الفقر وانعدام الدواء وارتفاع أسعار الغذاء في ظل وضع ليس فيه أي بارقة أمل لمخرج من هذه الأزمة، كما عبر أحد المواطنين من خلال مليونية غلاء المعيشة أمس الخميس.
أخرج اليوم 17 مارس مليونية غلاء المعيشة بعد الإجراءات التي ادعوا أنها تصحيحية، وصل بنا الحال إلى أن وصل بنا الفقر حد المتربة والجوع حد المصغبة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا تريدون أن تفعلوا بنا وبأهل السودان؟ جربتم فيهم كل الصنوف: تجويع، تشريد، إرهاب، قمع، تهجير، إبادة جماعية. إلى أين أنتم بنا ذاهبون؟ اليوم الدولار ب700 جنيه، نعيش كيف نحن ونربي عيالنا كيف؟ نمرق نخلي لكم البلد يعني؟ قسما بالله أنتوا يا نحن، يا أنتوا يا نحن في البلد دي. ما ممكن. ليه؟ عشان شنو؟ مشبسين بكراسيكم وقاعدين ليه؟ أجابكم منو؟ أدائركم منو؟ يا أخي انكشوا أمشوا، غوروا أمشوا، بلد ما يقودها إلا الجهل والمتخلفين وأشبه المتعلمين. ليه؟ نحن قادرين على إصلاح حالنا وحوالنا ومعيشتنا. أخطونا، الله يهدينا ويهديكم، نمشوا، ما دارين نشوفكم.
وفي غرب السودان ليس الوضع بأفضل من بقية أنحاء السودان، كما ظهر من حديث بعض التجار في سوق مدينة الفاشر لراديو دبنجا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا المواطن والتاجر بالسوق الكبير عثمان عبد الكريم بشير. طبعا بالنسبة للأسعار ده يعني بصراحة كده يعني الأسعار دي يعني فيها ما 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 ما, ما حقيقي يعني. أنا بتذكر بأنه السكر ده ب19,000، فجأة أصبح الصباح يعني بيجي ب21، اليوم الثاني عمل 25، في حين أنه بأنه كل السكر الموجودة كان موجودة في الفاشر، لم يصل من خرطوم، موجودة في الفاشر. التجار أو الموردين اللي هم أساسا مسؤولين من السكر يعني شغالين شغلة بتاع البورصة. الدولار اليوم بكم؟ وفي المصنع اليوم بكم؟ وتوالي في نفس الشيء حصل في الخرطوم أو حصل في المصنع أو الدولار ارتفع السير العالمي، هم بيحطوه هنا والسكر موجود في المخازن في الفاشر ليس في الخرطوم. هذا يعني وخاصة يعني 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 الشغلة كده ما 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 ياهو. والحاجة الثانية، كل ما يعني قرب شهر رمضان يعني فضل له أسبوعين ثلاثة أسابيع، كل الأسعار ده بتقوم، كل الأسعار ده بتقوم، ودي شيء يعني يعني متفق عليه كل التجار الموردين يعني في الفاشل سواء كان في الخرطوم سواء كان كل يعني مسؤول منه كل التجار بتاع السودان. وثانيا يعني حتى المسؤولين مسؤولين في الدولة هم برضو يعني مشاركين في الحكاية ده كويس. يعني احنا كتجار بتاع القطاية يعني بنسمع كلام ما كويس من المواطن. السكر اليوم ب 180، فجأة بيجي بلقى ب 200، فبقوم بقول لك يا اخي الكلام ده ما كويس، وانتوا ناس استقلاليين وانتوا ناس كده وانتوا ناس كده. اضافه لذلك شوف الكشات الموجوده، يعني دي الناس مساكين يعني قاعدين بيفرشوا بياخذوا حقهم يعني عشان شهر رمضان. الكشات يعني موقف المواطن ما يشتغل، والاسعار مرتفعه في السوق نار. دي زول مسكين يا اخي، عنده برويته يعني في شغال في السوق، عنده يعني حاجه بيفرش في السوق يعني ناس الطماطم ناس الخضار الحاجات دي كلها. يعني على الاقل يعني صح التنظيم هو واجهه بتاع السوق، لكن يكون في يعني يكون في في في, في تنظيم، ما كش عامه عشان تصادر له حقه وتشيل حقه وتضرطه وتخرم الكلام ده، ما 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 ما, ما جايس يعني صح. يعني السوق لازم يكون منظم، لازم يكون واجهه بتاع السوق والباكس المدينه كويس، ونحن متفقين على الكلام ده. لكن المواطن المسكين ده يا اخي بالله اديه يعني فرصه ونزم له شاري وخلي شاري بتاع الماره وشاري بتاع العربات الماشيه، وبعد ذاك ثانيه ذات ما ممكن انت تفتح شاري للعربات يخش جوا السوق بدون اي يعني شيء وتطرد المواطن المسكين. يعني هذا كله ما في الامر يعني.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم عبد اللطيف احمد محمد ياسين، السوق الكبير عمار البرتقاليه. اصلا الاسعار مرتفعه التجارة بقت مهدد في يد الناس معينين، أي تركزت عليها ناس معينين، بزاد السكر والزيت يرتفع على كيفهم وينزل على كيفهم. السكر كان أصلا ب 17,000، وبعد ما رمضان فدلوا 40 يوم السكر بقى ب 26، والزيت كان أصلا ب 13,000 وهسه بقت ب 22. قالين يقولوا ما يرتفع الدولار، لكن الشغلانية ما عنده ارتفاع مع الدولار. وكان عندنا مواد، عندنا بعض البضايع بيجي من ليبيا، وحصل بعض المشاكل كده وقفلوا ما قاعدين يجوا. وثانيا عندنا مشكلة بتاع السكر ده، أهم شيء دارينه لنا، والشغلانية بقت في يد الناس معينين، يعني ما قدرنا نركز في التجارة، التجارة بقت متدهور بيناتنا، هاي في خسارات وفي ربح مرات. يعني أصلا ماشي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بدأت عمليات حصاد القمح في مشروع الجزيرة عقب موسم زراعي حذر الكثير من المزارعين من خطورة عواقبه عليهم. المزيد في تقرير الزميل حسين سعد.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة اليوم خصصناها لعمليات الحصاد لمحصول القمح في مشروع الجزيرة والمناجل. وفي هذه الحلقة استمعنا إلى عدد من المزارعين وسألناهم عن عمليات الحصاد وعن المشاكل الواجهت زراعة محصول القمح منذ بداياته، وده أيضا تناقصت المساحات اللي كانت تهدف بزراعة القمح من 400,000 فدان إلى 250,000 فدان. معا نستمع إلى عدد من المزارعين لإفاداتهم حول حصاد القمح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله طيب الإمام جودة، مزارع مكتب 91 سرحان. نتكلم عن السعر التركيزي بتاع الموسم 21-22، موسم القمح اللي هو المخزون الاستراتيجي للدولة. السعر 43,000، سعر ما مجزي على الإطلاق، سعر أقل من التكلفة بكثير. والسنة القمح صاحبته إخفاقات كبيرة جدا جدا من الدولة والبنك الزراعي. الدولة ممثلة في وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة. السنة المدخلات تأخرت من المواعيد أكثر من 20 يوم قرابة الشهر. نحن منتظرين المدخلات، ودي واحدة من الأسباب اللي أدت إلى تدني الإنتاجية. تأخير الزراعة في مواقيتها بتقلل من الإنتاجية تقريبا 30%. أضف إلى ذلك سماد اليوريا ما جانا إلا بعد ما انتهت فترة التسميد، اللي هو القمح جابوا لنا السماد في الموية الخامسة وما كان عنده أي معنى ولا كان عنده أي فايدة، بل كان زيادة تكلفة وبسعر خرافي. البنك الزراعي أيضا ما جاب السماد، ولما جابوا للناس بالكاش. البنك الزراعي تسبب في أكبر كارثة لرفع أسعار السماد من 22 ل 50,000 في بعض المناطق، والسبب كان البنك الزراعي، لأن البنك الزراعي لما كل السماد في السوق واحتكروا عنده وباعوا للمزارعين ب 31 وما قدر يوفي حتى الكميات المحتاجين لها، الناس ما قدروا، جاب جزء بسيط وكميات مقطعة مما اضطر الناس انه يشتروا من السوق. فالكميات المقطعة دي عدت فجوة في السوق، خلت الناس يشتروا والتجار كل يوم يزيدوا في السعر. وفي النهاية البنك الزراعي وقف من اليوريا والسوق ولع، حصل 50,000. الشوال والإدارة كأن الأمر لم يعنيها. يبقى الآن الدولة المفروض تتحمل مسؤولية تماما، والبنك الزراعي يتحمل مسؤولية الإخفاق، لأن المزارعين حيخشوا السجون بسبب عدم إكمال المدخلات. الحاجة الثانية، الآن أحدثكم من سرحان. نحن أمس واليوم بدينا حصاد. الإنتاجية في منطقة سرحان ما بنقيس بها مشروع الجزيرة ولا المناقل. الإنتاجية في سرحان مختلفة، لأننا سرحان استخدموا التقانة واستخدموا المكنة الزراعية منذ 4 سنوات. المنطقة في سرحان اختلفت تماما وإنتاجيتها مختلفة، فهي ما مقياس لمشروع الجزيرة والمناقل. دي اجتهادات شخصية ما لها علاقة لا بالإدارة ولا بالبنك. عشان كده الإنتاجية عندنا بتكون مختلفة، بتكون إنتاجية كويسة. لكن السعر الآن اليوم شوال القمح في الخلا ب 44,000، بيشتروا منك كاش الآن القمح كاش ب 44,000، والدولة سعرته ب 43. أنا الدولة عايزاه ب 43 في الشون أو في الطرناطات. أنا الشوال بيكلفني كل حاجة 3000 جنيه، فيبقى انا ذاتي اسلمه ب 43 ليه؟ اذا كان انا مضطر ابيعه في الخلبه 44 بدون تكاليف، بدون ترحيل، بدون عتاله. يبقى السعر ده ما في مزارع بيسلم قمحه للدوله ب 43 على الاطلاق، لانه السوق مختلف تماما من سعر الاداره، والحصاد بدري يومين القمح ارتفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين حسن علي البنا الدنيقيل الحاج عبد الله القسم الجنوبي. أنا دار أخش في موضوعنا مباشر، موضوع سعر التركيز لجوال القمح 43. حقيقة السعر ده غير مجزي، غير مرضي، غير مربي لطموحات المزارعين. عبركم برضو حقيقة لا يفرنين نحيي كل زراع بلادي على مستوى السودان الحبيب، يعني على كل مستوى السودان. التحية للقابضين على جمر القضية مزارعين، لكم تحية الصحة والعافية. فزي ما يعني أسلفت إنه سعر التركيز ده غير مقبول، غير مرضي، غير مجزي، غير يعني محقق لطموحات المزارعين حقيقة، لأسباب عديدة حقيقة. يعني ألخص فيها منها إنه حقيقة السنة دي كان في رفع للدعم على الوقود، أترتب عليه يعني بصراحة زيادات في التحضير في المسائل دي. في برضو المدخلات برضو الناس اشتراها بأضعاف أضعاف أضعاف أسعار الحقيقية حقيقة، يعني وصل شوال اليوريا ل 48 50 52 في بعض الأحيان. فبالتالي الأسعار دي غير مقبولة، غير مرضية، غير مجزية حقيقة. إضافة لأنه أسي الليلة بعد ما اللجنة يعني بعد ما اللجنة المختصة حددت سعر 43 حصل زيادات في 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 المشتقات البترولية تقريبا يعني 25-30%، ولسه الموضوع انا اتخيل لنا ما نبدا الحصاد المزرعه بتوصل 40-50% زيادات بتاعت محروقات بس، يعني غير الحاجات الثانيه من يعني اللي بتكمل الحصاد. الشيء الثاني دار اقوله ان احنا برضه في بيار البزاقيل تعرضنا لهزه قويه، لانه خرجت البياره دي من الخدمه، وبالتالي يعني بيترتب عليها يعني لإنسان القسم الجنوبي مشقة، وبالتالي السودان مشقة كبيرة شديد. أتمنى من القائمين على أمر الدولة وخص فيني اللجنة الاقتصادية برئاسة محمد حمدان دقلو حميتي إنه يقفوا على الموضوع ده، لأنه حقيقة دي أكبر من جهد المزارعين، أكبر من وهيني برضو بصراحة أشيد بدور الوالي حقيقة، هو كان متفهم بيجاوب معانا كثير الموضوع، لكن كبير شوية بيحتاج وقفة على مستوى اللجنة الاقتصادية العليا. فنحن أنا قاعد أقول حقيقة أن القسم الجنوبي أو مزارع الجزيرة ظل بصراحة الداعم الأول لاقتصاد السودان، وهو يعني يمثل يعني غذاء إنسان السودان بصراحة بصورة قوية شديد لو لقى الدعم ولقى المؤازرة والمعاضدة حقيقة. الإخوة في الكنترول بيقول لي جوزت زمنك، أقف على كده حاولت أختصر لكم. تحية الصحة والعافية والتحية لكل مزارعي السودان الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم مالك عبد العزيز أحمد، مزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم وتحبوبة مكتب الركن. نستقبل حصاد القمح ونحن لم نستفد من أخطاء الموسم السابق دائما. أولا بملازمة العطش في بداية الموسم ونهاية الموسم، ونتمنى من وزارة الري مدة فترة قفل الخزان إلى أن يخرج المزارعين محصول القمح، علما بتأخير الزراعة في بداية الموسم بسبب المياه. وبالنسبة إلى الحصاد لم نسمع عن تطمينات إلى توفير الجازولين علما بارتفاع الجاز في فترة الحصاد، توفير الخيش بأسعار مجزية، توفير الحاصدات إلى حصاد القمح، توفير الموازين إلى استلام القمح من المزارع. تم إعلان إلى السعر التركيزي إلى القمح وزن 100 كيلو 43 ألف، وهذا السعر غير مجزي إلى المزارع لارتفاع أسعار المدخلات ووضع ضرائب عالية على المزارع. قابل المزارع صعوبات كثيرة، عدم وجود المدخلات في مواعيدها، وزيادة أسعار اليوريا بطريقة جنونية وصل حدها إلى 50 ألف جنيه للجوال الواحد، انخفاض المياه في بداية الموسم وفي نهاية الموسم، وعدم وجود كراكات لتكريك الترع والمواجر، ري المحصول بالطرمبات والجازولين مما زاد ارتفاع التكلفة.
نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.